بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
حوارات في الفكر والأدب والدعوة، سلسلة تنتظم عددا من الحوارات العلمية التي تناقش وتحلل بعض المسائل والقضايا. يحاور فيها الأستاذ عبد الله الوشمي عددا من العلماء والمختصين، وهم الدكتور مانع ابن حماد الجهني، الأستاذ الدكتور حسن ابن فهد الهويمل، الأستاذ محمد العبدة. الحوار الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن سليمان العبدة مفكر إسلامي عرفه الجميع رئيسا لتحرير مجلة البيان اللندنية، وكاتبا تناثرت أفكاره في مجموعة من الصحف والمجلات، وهو مفكر ينهل ويعل من التاريخ الإسلامي الضخم ويأرز إلى أصوله الشرعية، أو قل إنه لا ينفصل عنها. قرأ التاريخ بعيون إسلامية، قلب أوراقه، نظر في صحفه وحاول إعادته. يا ترى أيعيد التاريخ نفسه؟ إنه السؤال الضخم الذي أقلق مضجعه، وما زالت أحداث التاريخ تركض في دربه. والأستاذ محمد سوري الجنسية، إسلامي الهوية، اغترف من علوم دمشق، وحصل على الماجستير في العلوم التاريخية من معهد الدراسات في القاهرة، ثم مارس التدريس في المعاهد والجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية. وهو شيخ لجيل، وسنوه الستون لم تثن همته، ولئن كان لم يفلت من قبضة الشيب الذي وخط عارضيه، فإنه أفلت بجدارة من قبضة الهرم الفكري، وما زال في محراب التاريخ والفكر معتكفا. فبعد فترة الرئاسية لتحرير مجلة البيان امتدت 6 سنوات، واصل درسه التاريخي والفكري، ومن كتبه حركة النفس الزكية، أيعيد التاريخ نفسه، البداوة والحضارة، تعليق على نصوص في مقدمة ابن خلدون، التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي، الطريق إلى المدينة، خواطر في الدعوة، تأملات في الفكر والدعوة. هذا بالإضافة إلى دراسات مشتركة عن المعتزلة والصوفية وأسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم. ولئن أغفله الإعلام الرسمي، فإن صدقية الطرح تشير إلى موقعه المتميز على خارطة الفكر الإسلامي المعاصر، وتظل تجربته موضعا للدرس والحوار. ونحن في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد نقترب منه بهدوء، ويسرنا أن نفتح كثيرا من أوراقه المغلقة. أستاذ محمد، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
لدينا عدد من المحاور المتنوعة التي سوف نجتهد في أن نحيط بها في هذا الحوار إن شاء الله، كمحور مجلة البيان والمجلات الإسلامية، ومحور التاريخ، ومحور العولمة، وإشارات إلى المفكرين والفكر الإسلامي عامة، وكلها تصب في الحقل العام الذي نريده، وهو الفكر الإسلامي. في البدء لكم سابق معرفة بالشأن الإعلامي، وقد ترأس سعادتكم تحرير مجلة البيان، وهي المجلة المعنية بالفكر الإسلامي. نريد في البدء أن نسأل، ما هو تقويمكم العام لتجربة هذه المجلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لابد بداية أن نتكلم عن أهداف المجلة. لماذا قامت المجلة؟ الهدف الأساسي كان من قيام مجلة البيان هو إبراز عقيدة أهل السنة وفكر أهل السنة في الساحة الإسلامية الموجودة الآن. إبراز فكر أهل السنة من جميع النواحي، جميع النواحي الفقهية ولا العقدية أو الفكرية أو السياسية. فإذا كان هذا هدفها الأساسي، أردنا أن نقومها حتى الآن، فقد أقول أنها حققت كثير من أهدافها. وكنا نتطلع دائما إلى الأحسن والأفضل، وأن تكون فعلا هي منبر قوي جدا يرجع إليه الباحثون، ويرجع إليه طلبة العلم، ويرجع إليه الشباب المسلم. وما تزال بالحمد لله هي من المراجع المهمة عند الشباب المسلم في قضايا الدعوية، قضايا العلمية، بعض القضايا العلمية، وبعض القضايا السياسية أيضا والثقافية.
أستاذ محمد، عفوا، أنتم تصدرون من فترة رئاستكم، وما زلتم حتى الآن، مجلة تصدر خارج المنطقة الإسلامية والعربية. هل أنتم تتوجهون بخطابكم للمسلمين في الغرب، أم المسلمين في عامة، أم تركزون على قطاع دون آخر؟
خطاب المجلة موجه بالدرجة الأولى إلى الشباب المسلم الذين يتكلمون العربية في بلاد العربية. نعم.
نعم هذا جيد. هناك من يرى أن العمر الذي عاشته البيان وما زالت تعيشه لا يتساوى مع الثمرة التي جنتها، يعني وعندما تطرح بعض المجلات الأخرى يقال أن بعض المجلات قصر عمرها والثمرة اقتربوا منها كثيرا، هل أنت توافق على هذا الكلام يعني بإطلاقه، أم أنك بحكم القرب الرئاسة السابقة قد لمست من النتائج ما قد يغيب عن نظر المتحدث وخاصة البعيد؟
يعني هذا الكلام ليس دقيقا على إطلاقه، ليس دقيقا، لأن المجلة كما أسمع من الشباب يعني أو أسمع من الشباب المسلم كما أسمع من بعض الناس في بعض الأقطار العربية أنها تعتبر عندهم مرجع رئيسي، يعني الخطباء الجمعة يستفيدون منها، الشباب المسلم يستفيد منها، فلا تزال صحيح يعني ربما إذا أراد أن إنسان يكون عنده تطلعات كبيرة يقول نريد أكثر، نريد تكون أقوى، تريد تكون أفضل، ولكن أنها ما حققت، لا هي حققت يعني جزء كبير من 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 أهدافها. في مجلات طبعا صدرت قديما يعني في اتجاه معين وقوية جدا ويمكن توقفت عند أعداد ومع ذلك كان لها أثر كبير، هذا شيء له ظروف معينة يعني.
نعم. ظروف معينة. نعم. طيب بارك الله فيك، المجلة من القوة يعني يشهد لها بذلك، لكن هناك من يقول أن من القوة أنها وصلت أن تصبح هوية انتماء، فالشاب يشتريها لتأكيد انتمائه دون أن يقرأها لكونها تخاطب يعني مستوى أعلى، فلا أنتم تخاطبون نخبة أم تخاطبون شابا يفترض فيه أن يكون من المتوسط الثقافة يعني من طلاب الثانوية طلاب الجامعة، لسيما عفوا مع غياب يعني الجوانب الترويجية للمجلة كالصور وغير ذلك.
في هذه النقطة أنا أستطيع أن أتكلم في المرحلة التي كنت فيها.
نعم طبيعي.
أي نعم، أن بالنسبة لي كانت المجلة تخاطب شريحة معينة فقط، لأن لا تستطيع مجلة أن تخاطب كل الشرائح ولا كل يعني الشرائح الثقافية ولا العلمية، فالمجلة لم تكن مجلة أكاديمية علمية ولا هي مجلة إخبارية خفيفة ولا هي مجلة، كانت تخاطب شريحة معينة وهي الشباب المسلم المتعلم الذي هو في مستوى معين.
جيد.
يجب أن يكون محدد هذا.
جيد.
أين. طبعا أنها يعني ما حققت كل أهدافها هذا طبيعي في مجلة، ما قد تكون ما حققت كل الذي تريد لكن لا تزال لها أثر.
هذا جيد بارك الله فيك. نحن نوافق على وجود الأثر يعني وبارك الله يعني في مسعاكم. طيب سؤال آخر، هناك مجلات يعني كثيرا يعني هل ترى أن إن صحت العبارة السوق المعرفي أو قطاع الصحوة يستوعب عددا أكبر من المجلات الإسلامية المعنية بهذا الشأن، الشأن الفكري؟
إذا كان هناك في تجديد في العرض تجديد في الكتابة لا بأس، أما أن تكون تكرار فطبعا هذا إسراف في الجهد والطاقات، يعني أن نصدر مجلة مطابقة تماما مثلا فرضا لمجلة البيان ما الفائدة، لكن مجلة متخصصة بشيء آخر لطبقة أقل طبقة أكثر طريقة عرض مختلفة. نعم. موضوعات قد تكون مختلفة، فلا تزال الساحة بحاجة إلى ذلك.
طيب لو أردنا أن نسأل عن مثل المجلات المطروحة مثل مجلة البعث الإسلامي التي كان يرعاها الشيخ الندوي رحمه الله ويرأس تحريرها محمد الندوي الآخر ثم الآن سعيد الأعظمي، ما رأيكم في طرحها في قوتها أو ثمرة؟
يعني هي مجلة الاطلاع عليها قديم.
نعم.
أي نعم، بالعصر يعني بالوقت الحاضر لا أطلع عليها. مجلة بشكل عام مجلة جيدة، لكن لا تستطيع أن تزاحم الآن المجلات العربية في المنطقة العربية.
والسبب؟
يعني موضوعاتها يعني هي موضوعاتها جيدة ولكنها أحيانا تقليدية، يعني معروفة ما موضوعاتها.
نعم. هل تعزو ذلك إلى أنها تصدر من ناس غير عرب مسلمين يعني لكنهم غير عرب؟ الإضافة إلى الضائقة المادية يعني اللي يمرون فيها.
نعم، يعني هي لا ليس قضية غير عرب وإنما لظروفهم هم وطريقة تفكيرهم يعني والحالة الذي يعيشون فيها، يعني المجلة دائما مجلات الإعلام يعني يحتاج دائما التجديد إلى قوة إلى أقلام جديدة إلى أقلام قوية، أن تحتاج والأقلام بعض الأقلام تحتاج أن تقدم لها مقابل.
صحيح، هذا قد يكون يعني لا
يمكن. لما كنت تطلب من أستاذ في الجامعة أستاذ لغة عربية أستاذ شريعة ولا أستاذ فقه تطلب منه مقالة ممكن يكتب لك مقالة هكذا، لكن لما تطلب منه بحث يعني مقالة طويلة في موضوع معين ترى أن المسلمين بحاجة إليه وتعطيه مقابل هذا قد يعطيه حافز أكثر.
هذا جيد من ناحية البعث الإسلامي. لو سألنا عن مجلات أخرى مثل مجلة مثلا الاجتهاد وهي ترى أنها تعنى بالشأن الفكري الإسلامي،
يعني لا تستطيع أن تقول أنها يعني تعنى بالفكر الإسلامي،
هذا وفق رسالتها هي.
يعني مجلة الاجتهاد مجلة أكاديمية متخصصة جدا،
نعم،
وتستطيع أن تقول تعنى بأكثر بالتراث الإسلامي، وطبعا قوتها المالية قوية جدا جدا، معروف من المشرف عليها ومن الممول لها، وبالتالي تستطيع أن تستكتب أعداد كبيرة جدا في قضية معينة في بحث معين،
نعم،
كما هو معروف عنها أن كل عدد في ملف خاص،
نعم،
إيه نعم. فمن هذا الجانب هي طبعا قوية لا شك، وإن كان لا يعني هذا أنها إسلامية بمعنى أنها ما يكتب فيها فعلا يمثل الفكر الإسلامي الصحيح.
يعني ترى أن هناك فرق بينها وبين منهج البيان وبين البعث؟
فرق كبير،
نعم، هذا
يعني هي أولا من هي من ناحية العلمية هي أكاديمية متخصصة، هذا نعم. جانب
هذا في المنهج،
هذا في جانب آخر أنها ليست إسلامية، لا نستطيع أن نقول إسلامية بمعنى أنها إسلامية بمعنى أنها تريد توجيه الناس، لأنه هي بحثية معرفية.
هذا جيد، هذا جيد. طيب في مجلات مثل إسلامية المعرفة،
الحقيقة ما أتابعها كل أعدادها يعني، ولكن أحيانا فيه معارف إنسانية مشاعة للجميع، فطرح موضوع أن كل معرفة يجب أن تكون إسلامية هي بالأصل إسلامية. يعني أن نقول مثلا نريد فيزياء إسلامية وكيمياء إسلامية وعلوم نبات إسلامية،
نعم،
صح قد يكون بعض الإشارات وبعض، لكن ما هو علم النبات وعلم الحيوان وعلم العلوم هذه هي بالأصل من خلق الله سبحانه وتعالى، هذه الله سبحانه سخر لنا هذه الأمور في على الكرة الأرضية. فأعتقد فيه نوع من التكلف في قضية يعني إسلامية المعرفة بمعنى أن كل شيء نحوله ما هو بالأصل هو إسلامي، لأن الله خلقه والله سخره لنا في الأرض.
هذا كأنه نقل موجه إلى المصطلح،
إلى المصطلح، نعم،
من حيث هو دال على مضمون المجلة يعني.
نعم، والحقيقة أنا أعتقد أن منهج أهل السنة بالمعنى الدقيق،
نعم،
هو المنهج الصحيح للبشر للإنسان للمسلمين. ولما أقول أهل السنة يعني أقصد الإسلام، الإسلام الصحيح. بعض الناس قد يعني يريد أن يطور شيء ويكبر شيء ويحجم شيء ويطرح شيء جديد مثلا ليشعر أنه هو أتى بشيء جديد في العصر الحديث، ولكن أعتقد أنه هذا أحيانا يخرج عن نطاق الذي هو نطاق الإسلام الصحيح.
ممكن نقول أنك يعني ترى أننا لا نحتاج إلى أسلمة الشيء وإنما نحتاج إلى الإسلام بحد ذاته.
الإسلام بحد ذاته معرفة، أيوة، فهم الدقيق للإسلام، فهم العميق للإسلام، وتقديمه بأشكال، ممكن تقديم أشكال شتى، تقديم عن طرق شتى، ونجدد في الأساليب، نجدد في طرائق الدعوة، نجدد في طريق الكتابة، لكن الإسلام هو الإسلام.
هذا جيد، بارك الله فيك. لو حاولنا بارك الله فيك أن ننتقل إلى إطار آخر وهو إطار التاريخ الإسلامي، وقد والجميع يتفقون على ثرائه وأنت مختص بهذا الشأن، فبوصفكم أحد المختصين بالتاريخ الإسلامي، ألا ترون أن المذهبية الإسلامية والشيع المنتشرة في التاريخ الإسلامي قد تترك أثرا كبيرا على المقولة التي تتكرر كثيرا وهي إعادة كتابة التاريخ الإسلامي؟ هل حصل تزوير في التاريخ الإسلامي مما يستدعي إعادة قراءته مرة أخرى؟
لا شك في ذلك، لأن طبعا تعرف التاريخ مجاله واسع جدا، روايات وقصص أحيانا، والناس يحبون التاريخ لأنه قصص عن الماضي، فتزويره أسهل من تزوير أمور أخرى. يعني لو يزور حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سهل اكتشاف هذا ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث مضمون من حيث الصياغة،
نعم،
أي نعم. إذا كان واحد عنده خبرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ممكن يقول لك هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم.
لكن قضايا التاريخ وقضايا يعني الحكومات والملوك والدول وقصص من هذا، فسهل يعني أن تزور وينطلي هذا التزوير أحيانا على بعض الناس، فحصل في تزوير في التاريخ لأنها دخلت المذاهب التي كانت في القرن الأول، نهاية القرن الأول والثاني والثالث، دخلت في قضايا التاريخ، فكل يكتب من زاويته هو، ويشنع على مثلا ملك من الملوك أو دولة من الدول بطريقة خفية أحيانا ما تنتبه لها القارئ. فلا شك أن تاريخنا طبعا لا يعني أنه تاريخنا معصوم، لا، تاريخ بشر طبعا في أخطاء وفي أمور، لكن الحقيقة نحتاج إلى أن يكتب بشكل موضوعي ومجرد بغض النظر عنه
بجميع فصوله.
ماذا تقصد
بجميع فصول التاريخ؟ يعني التاريخ الإسلامي الأول، الأمويين، العباسيين.
الأمويين والعباسيين، نعم، هو أخطر شيء، أخطر قضية هي الأمويون العباسيين. يعني هو هنا مكان التزوير أكثر من غيره.
أي يعني نستطيع أن نقول
للناس الآن يقولون شوف انظروا ما هذا تاريخنا، يأخذون نقاط سوداء مثلا أو من كتب معينة، شوف هذا تاريخنا. لذلك بعض العلمانيين أو العصرانيين يقولون أصلا الإسلام لم يطبق إلا في الخلافة الراشدة.
نعم.
والدليل ما في، ما طبق، لذلك الإسلام لا يستطيع أن يطبق، لا نستطيع أن نطبقه في العصر الحديث إذا كان لم يطبق بنظرهم طبعا في القرن الثاني والثالث والرابع. نعم. في الحقيقة الحقبة الأموية والعباسية هي الخطيرة في قضايا التاريخ الإسلامي، تحتاج إلى إعادة بتجرد وحيادية، لا نقع لا في التبرير لأنه تاريخنا ونبرر بعض الأخطاء، ولا إلى التزوير ونقبل بروايات مؤرخين معروف عنهم أنهم لهم اتجاهات معينة.
هذا جيد، لكن هل ترى أن هناك أحد مارس فعلا كتابة التاريخ الموضوعي واستصحب يعني الشروط الكثيرة؟
في محاولات ما في شك،
من القدامى أم من المحدثين؟
يعني من القدامى قليل، لأنه يغلب عليهم السرد ويغلب عليهم نقل الروايات.
نعم.
يعني طبعا معروف منهج الطبري لنقل الروايات. ابن كثير أحيانا ينقد، وغالبا ينقل عن الآخرين، ينقل عن الأثير، ينقل عن الطبري.
ومن المحدثين؟
يعني من المحدثين في مثلا من كتب وحاول أن يطبق منهج النقد الحديثي نسبة على طريق أهل الحديث يعني والمحدثين، ونوعا ما منهج النقد المعاصر.
جهود محمود شاكر السوري
جهود طيبة طبعا،
ترى أن فيها يعني قرب من الدقة الموضوعية العلمية.
نعم، لا بشك.
طبعا هو استعرض التاريخ منذ البداية حتى عصر الحديث يعني.
نعم نعم.
في سلسلة. طيب شيخ، في صلة بهذا الموضوع، هناك من مارس كتابة التاريخ مثل عقاد في عبقرياته، مثل طه حسين في السيرة النبوية، مثل أحمد أمين في سلسلته الشهيرة والتي يعتمد عليها كثير من الباحثين، ومنهم أنت في بعض كتاباتك. لو سألنا عن التجربة أو في قراءتهم للظاهرة التاريخية.
طبعا بالنسبة للعبقريات، العقاد طبعا ممن يرون هو متأثر بمذهب البريطاني، بعض الكتاب البريطانيين الإنجليز في قضية الأبطال، أن التاريخ هو تاريخ أشخاص، تاريخ أفراد، تاريخ أبطال. ولذلك هو طبعا كتب عن العبقريات، وأبدع في جانب بعض الجوانب التحليلية.
نعم.
ولكنه ما يهتم بالروايات الصادقة أم غير صادقة، لا يهتم أبدا، هو يريد يجمع الروايات التي تؤيد وجهة نظره مهما كانت، ما يهتم
أن التاريخ عربه يجرها خيل هو البطل.
لا، هو يريد مثلا يعني لما يكتب عن سيدنا عمر بيعتقد يرى أنه مفتاح شخصية عمر مثلا كذا، أنه جندي هكذا هو، ويريد أن يؤيد وجهة نظره بروايات عن عمر، ولذلك يأتي بكل الروايات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لتؤيد وجهة نظره. يعني لا يعتمد الموضوعية والحيدية أو التحليل في الروايات.
ومسألة
هو يريد أن يثبت وجهة نظره هو، أن الصديق رضي الله عنه مثلا مفتاح عبقريته كذا، علي رضي الله عنه مفتاح عبقريته، ولذلك يريد أن كل الروايات يريد أن يثبت وجهة نظره.
طيب تركيز،
فهو من ناحية التحليل في أشياء جميلة، اعتبار هو يهتم بهذا الجانب جدا، قضية الأشخاص والأفراد. كتب عن غير المسلمين أيضا، يعني بعض الشخصيات العالمية، ولكن يقرأ كثيرا عن الموضوع هو قضية الشخصيات والأبطال في العالم. ولكن حقيقة في خلل كبير يعني في هذا الجانب
من ناحية عدم الاهتمام بالرواية الصادقة.
طيب
قيامه على مسألة العبقرية، هل هذا صحيح؟
يعني هذا
يعني هل كانت عبقرية من عمر رضي الله عنه، عبقرية من أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. أما أن كانت يعني جزء يعني أنهم مؤهلين هذا الأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن جهة أخرى يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى وإلهام.
يعني هو إذا استثنينا ذكره لعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم،
أنا أشير إلى هذه النقطة الأساسية يعني.
إيه، لأنه هذا طبعا فيه الحقيقة يؤخذ عليه، يعني فيه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لا يقاس بالبشر العاديين، لأنه قضية وحي وقضية عدا عن الله، عدا عن أنه يعني شخصية الرسول بالذات طبعا يعني بني هاشم كان لهم ميزة حتى في الجاهلية.
نعم.
كان لهم ميزة عبد المطلب، يعني في أساس طبعا، لكن ذكر الرسول أنه عبقرية ليس مناسبا. لكن بالنسبة لبقية الصحابة لا شك أنه في جزء من أنه بالأساس موجود، يعني عمر رضي الله عنه شخصيته ما في شك أنه ما هو يعني في الأساس في شيء في شخصيته، والإسلام يعني إسلام أتى وصقلها وأضاف كثيرا، فأصبح شخصية يعني شخصية عظيمة جدا في كثير من الوقت. أبو بكر، يعني أبو بكر لماذا أسلم بدون تردد؟ لحقيقة عقله كبير وينظر الأمور بالأنظار كبير جدا.
إذا توجه نقدك للعبقرية في خصوصها بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب جهة أخرى، كتابة أحمد أمين في ضحى الإسلام وظهر الإسلام.
يعني هو أحمد أمين طبعا بعصره هو. نعم. يعني في الأربعينات والخمسينات.
نعم.
أتى بشيء جديد وهو قضية تجميع، خاصة القضايا العلمية والثقافة ما كانت مجمعة بالشكل اللي جمعه هو.
نعم صحيح.
يعني وقسم العصور، فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، فهذا يساعد الباحث على الذي يريد أن يبحث في الأمور أن يستفيد من هذا الجهد الذي قام به أحمد أمين، هذا من جهة.
نعم.
ولكن نفس الشيء أنه في تلك الفترة يعني أحمد أمين وغيره لا يهتمون بالرواية أولا، صدق الرواية أو غيرها. ثانيا أحمد أمين له توجه اعتزالي واضح جدا والذي يصرح به،
ولذلك أثنى على المعتزلة عندما تناول الفتنة.
هي طبعا أثنى ويصرح بأنه من أكبر يعني الشيء الذي يؤسف له أنه تنتهي فرقة المعتزلة، وأنه هذه كانت فرقة متنورة عقلانية كان ممكن تثري التراث الإسلامي، ولذلك يجب الحذر من هذا الجانب في كتابات أحمد أمين، شخصية أحمد أمين.
هل هناك نوع من الإنهزامية في هذه الكتابات؟
أكيد أكيد، ما شك كان يومها تعرف الغربيين والمد الغربي والاستشراقي كان قوي جدا، ويتهم المسلمين بأنهم تقليديين وأنه ليسوا عقلانيين وليسوا متنورين و نصيين أو غير ذلك من التهم اللي فيها مكر من المستشرقين، فصار رد الفعل أن لا، نحن لا عندنا فرقة ونؤيد الفرقة، هذه عندنا فقط ترى تحكيم العقل على النص وغير ذلك.
هذا جيد. أنا أذكر أن الندوي في كتاب ماذا خسر عنه بحضرة المسلمين كانت المقدمة الأولى التي كتبت لهذا الكتاب بقلم أحمد أمين، وكان يشتكي الندوي يقول أنها كتبت يعني بعاطفة باردة مليئة بروح الانهزام وغير ذلك. هذا الذي دعاني إلى سؤالك في هذه النقطة.
صحيح.
أمر آخر بارك الله فيك، ابن الأثير يذكر ويقول لا يحدث أمر يعني من أمور التاريخ إلا وقد تقدم ما هو مثله أو نظيره فيزداد الإنسان بذلك عقلا. هذه العقلية يرى البعض أنها أركست بعض المثقفين والمفكرين والمؤرخين الإسلاميين في إنزال الماضي على الحاضر دون التفات إلى شرط المعاصرة، مع العلم أن ابن خلدون وهو من هو في التاريخ والحضارة يؤكد على ضرورة مراعاة الأحوال، فما رأيك؟
يعني كلام ابن الأثير بالنسبة له هو صحيح، الأحداث تتشابه، يعني كلام مجرد.
نعم.
كلام مجرد في عصره هو يتكلم الكلام هذا يعني صحيح. طبعا إضافة ابن خلدون وغيره أنه في أحيانا تغيرات يجب أن ننتبه للتغيرات والتحولات، وهذا أيضا صحيح.
نعم.
فإذا أخذنا كلام ابن الأثير لوحده يعني ما نستطيع أن نقول لا بد تكون أنت مثل ابن خلدون وتعمل نظرية متكاملة. ابن خلدون عنده نظرية متكاملة، ابن الأثير مؤرخ عادي، فهذا الكلام منه هو صحيح كجزء.
نعم.
كجزء من النظر. نعم. أن الأحداث تتشابه، وإلا لماذا ذكر القرآن الكريم قصص الشعوب والأمم وقصص الأنبياء وأشياء قديمة؟ ما ذكرها إلا لأنه ممكن تعاد وتكرر، يعني نفس العقلية ونفس التفكير ممكن يتكرر. يعني قساوة قلب مثلا اليهود وما يذكرها القرآن الكريم قسَت قلوبهم كذا وكذا، فهك الحجارة وشد قسوة، هذا ما يمكن يتكرر حتى بين صفوف المسلمين.
صحيح.
أيوة، فينبه المسلمين لا تكونوا مثل هؤلاء الذين قسَت قلوبهم، ثم لا تكونوا يحرفون النصوص متحرف النصوص هم.
نستطيع أن نقول إن نظرة ابن الأثير كانت جزئية وهي صحيحة،
بينما
ابن خلدون هي نظرة واحدة في إطار يعني نظرية متكاملة. عالجت بارك الله فيك ابن خلدون كثيرا يعني في كتابات ومقالات وفي كتب، عندما علقت على بعض من واخترت في مجلة البيان عدد من مقاطع من كتاباته وقدمتها في عدد من الحلقات المقالية. أريد أن أسأل، هناك من عالج ابن خلدون مثل الوردي، علي الوردي، ما رأيكم بمعالجته؟
علي الوردي طبعا هو متخصص في علم الاجتماع،
نعم.
معالجته يعني من جانب الجوانب صحيحة، يعني هو علي الوردي ركز على قضية الحضارة والبداوة،
نعم.
أنه مفتاح نظرية ابن خلدون هو هذا، خاصة أنه هو يرى الوردي أنه أيضا هو يعاني من هذا المجتمع العراقي، أنه في كثير من المشاكل هي صراع بين البداوة والحضارة، ولذلك طبق نظرية ابن خلدون على المجتمع، هو على المجتمع العراقي. فمن هذا الجانب تشوفه هو يعني في عنده جزء من التحليل والتركيب ويعني معالجة للموضوع، لكن لا يعني أنه نوافق على أراءه الكثيرة أو الأراء الأخرى.
طيب الصلة بين كتابك البداوة والحضارة ومعالجة الوردي؟
هو الوردي تكلم كثيرا عن البداوة والحضارة طبعا، لكن كل الذين كتبوا، والذي يقرأ المقدمة بدون لو حتى لم يقرأ علي الوردي،
لأن أنا أفهم أنك يعني ليست الصلة يعني بمعنى الاستفادة من الفكرة بحد ذات، الفكرة موجودة عند ابن خلدون، لكن هل تطبيقك على في كتاب البداوة والحضارة هو شبيه بالتطبيق الذي قام به على المجتمع العراقي وأنت قمت به على المجتمع الإسلامي عموما؟
يعني في شيء من هذا طبعا، إذا تتبعنا ما يكتبه ابن خلدون في كل المقدمة عن قضية البداوة والحضارة، ثم أنت تلاحظ المجتمع العربي الآن خاصة والمجتمع الإسلامي بشكل عام، تشعر أنه فعلا في أشياء مما يقوله ابن خلدون موجودة في المجتمع العربي.
يعني مثاله؟
يعني ابن خلدون يركز على أنه العرب، طبعا يقصد العرب البدو طبعا،
نعم.
المصطلح العرب عنده غالبا يقصد البدو،
نعم.
هذا مصطلح معروف، حتى الذهبي يقول العرب شاءه يقصد البدو في عصره،
نعم.
إيه نعم، المصطلح معروف يعني. فيقول العرب يميلون إلى السهولة، يحبون الأشياء السهلة، طبعا يضرب أمثلة على ذلك، لأنهم طبعا مترحلين ومتنقلين، لا يهتمون بالبناء، شوفوا الأشياء اللي ممكن يأكلوا منها بسرعة، أرض خصبة ينتقلون إليها، أما يزرعوا يتعبوا يروحوا على مناطق بعيدة، لا يبنوا، لا، لأنه قضية خيمة شيلها وركبها، يميلون الأشياء السهلة،
نعم.
لطبيعة التنقل والترحل،
نعم.
فإذا جئنا نطبق الآن تشعر نفس الشيء، الدول العربية الآن تريد أن تحسن الميزانية بالأشياء السهلة، السياحة، لا تفكر في قضايا الزراعة، قضايا الصناعة، قضايا كبيرة، مشاريع ضخمة، مشاريع كبيرة ليستفيد من المجتمع كل، لكنها قد تكون على مدى أطول، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج،
نعم.
إلى، لا، نريد أشياء لقمة سريعة فيها سهلة وبسيطة، نجيب سواح يصرفوا أموالهم عندنا ولو على حساب أخلاقنا وحساب مبادئنا ونأخذ فلوسهم. وهذا
بارك الله فيك، أنت تحدثت عن التفسير الإسلامي للتاريخ، وقلت إن الدول الكبرى والحضارات القوية لا يمكن أن تقوم إلا على دين أو بقايا دين. طبعا هذا يبعث سؤال، ما هو الموقف مثلا من حضارة الشيوعية؟ ما هو الموقف من الرأسمالية في ظل يعني تأكيده على انفصاله عن الدين أو العلمنة مثلا؟ كيف نجمع بين هذين الرأيين؟
يعني كلمة حضارة الشيوعية
أو بين الرأي والواقع،
ما أعتقد أنه في شيء اسمه حضارة شيوعية، وإن كان طبعا مالك ابن أبي بيعتبر أنه الاتحاد السوفيتي
يعني حقق حضارة،
أي مشى بطريق حضارة،
نعم.
لكن هو نفسه مالك ابن أبي يعتبر أنه الشيوعية هي أزمة المجتمع الغربي، يعني جزء من أزمة المجتمع الغربي، ليست حضارة مستقلة. لكن إذا قلت الحضارة الغربية طبعا بتعريف الذي يعرفون الحضارة، على كل واحد له تعريف أحيانا،
نعم.
إذا قلنا الحضارة الغربية فلا شك أنه الدين عامل من عوامل تكوينها، النصرانية وإن كانت نصرانية محرفة،
نعم.
لكن هو جزء،
لكن في النسيج
لا شك يعني كان جزء له تأثير كبير في الحضارة الغربية النصرانية. يعني أكثر الجامعات الآن المشهورة جدا في الغرب خاصة في بريطانيا هي أصلها كنسي، يعني أصلها،
نعم.
معاهد، بما نسميه نحن معاهد كنسية أصلها، ثم تطورت حتى أصبحت جامعات ضخمة جدا كبيرة جدا. يعني قضية الكنيسة والنصرانية لها دخل فيها،
موجودة في الأساس
في الأساس. فالنظرية والكلام، هذا الكلام اللي يقوله يعني يقوله ابن خلدون، يقوله ابن تيمية أيضا، يقوله الشيخ رشيد رضا، وهذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ما من إلا خلا فيها نذير. فما نحن ما نعرف أنه مثلا في نبي ظهر في اليونان، لكن هل فلاسفة اليونان ما تأثروا بآثار النبوات
بلى حتى ذكر هذا ابن تيمية.
أيوة أثار نبوات. الهند الآن هندوسية ومدري. ألم يكن هناك في أثار ولكن مع الزمن تحرفت وتحرفت ولكن من أثار. فلا شك أن الإنسان كإنسان كيف تقوم الحضارة؟ تقوم الحضارة على التهذيب والأخلاق والقيم.
نعم.
من الذي يعطي الإنسان هذه القيم ويجعله أيضا متمسك بها إلا الدين بالأساس؟
القيم الخيرة الموجودة عند الغرب نستطيع أن نرجع إلى هذه الأمور؟
يعني في شيء طبعا إنساني أحيانا كبشر بالفطرة.
نعم.
ممكن تكون إنسان أحيانا بسبب الفطرة التي خلق الله البشر عليها أنه في عنده قيم، ثم تأتي النصرانية أو يأتي الدين ولو كان محرف فيؤكد على بعض القيم. فلا شك أنه ما عند الغرب الآن النصرانية لها دخل فيه.
طيب ما دمنا في حقل التاريخ يا أستاذ محمد، لو حاولنا نسألك عن ما رأيك في إعادة كتابة التاريخ روائيا، أو كتابة التاريخ روائيا مثل روايات جورج زيدان والكيلاني من ناحية المنهج ومن ناحية الثمرة؟ يعني
هذا يحتاج إلى تسأل ناقد، أولا ناقد أدبي. يعني لا أؤيد تحريف التاريخ أبدا.
نعم.
والروائيين أحيانا إذا كان صادق، إذا كان ما هو قاصد التحريف مثل جورج زيدان.
نعم.
حتى لو كان صادق يعني أحيانا ربما يضطر هو بالنسبة له، أو يقول لك أنا مضطر أضع في لمسات أخرى حتى تكون الرواية لها
فنية.
لمسات أنت تشعر اللمسات هذه فيها تزوير أحيانا أو غير صحيحة بالنسبة للتاريخ،
يعني انطق الشخصيات بما لم تقل.
أيوة. لكن لو استوحى التاريخ وكتب كشخصيات ليست شخصيات حقيقية، يعني شخصيات لكنها هي مستوحاة من التاريخ، لا بأس.
أما جهد جورجي ترى أنه يعني مغرض؟
طبعا مغرض ما في شك. يعني أنت تريد أن فرضا تكتب عن فاتح مثلا مثل عقبة بن نافع، وتريد أن تعمل رواية وتضخم أمور وتأتي وتنسب هذا الكلام إلى مثلا عقبة بن نافع أو إلى صحابي أو إلى، طبعا هذا غير مقبول. لكن لو أنا استوحيت الفتح أو القصة خاصة في قضايا الصحابة والتابعين يعني أصعب.
نعم.
فأكتب رواية لا بأس. الروايات كنوع من التربية والتأثير مهمة جدا، يعني الناس يحبون الروايات،
لكن دون أن تكون يعني مصدر للتاريخ.
أيوة، كنوع من الـ أولا ثقافة تاريخية لا بأس، وثانيا أن تكون نوع من الثقافة التربوية للإنسان، الانتماء للهوية وانتماء للحضارة الإسلامية. فكتابة الروايات بحد ذاته جيد، لكن حقيقة أن يزول التاريخ ويوضع أقوال على يعني علماء التاريخ، علماء المسلمين وأبطال المسلمين بما لم يقول ولم يكونوا يعملون هذه الأعمال، فهذا لا غير مقبول.
طيب أنت عالجت عدد من القضايا التاريخية وقمت بمسح للتاريخ، وإن كان ليس مسحا مفصلا وإنما شاملا، لكن عالجت فيما عالجت حركة النفس الزكية، وفي كتابك يعيد التاريخ نفسه ذكرت عدد من الفرق وكذا. ما الذي كنت تهدف يعني وراء هذا البحث يعني في الحركات وكذا؟ هل أنت تبحث عن أو تنظر لمنهجية في التغيير؟
نعم طبعا، هذه الأبحاث التاريخية كان لها هدف، ليست أبحاث هكذا أكاديمية.
نعم.
الهدف أن أولا نستفيد من التاريخ، نستفيد من الأخطاء الماضية، يعني مثلا حركة النفس الزكية أو غيرها من الثورات التي قامت على مثلا الدولة الأموية مثل ابن الأشعث أو غيره في الأندلس، في ندرس لماذا قاموا ولماذا فشلوا وهل قيامهم صحيح وما هي الدروس اللي ممكن نستفيدها نحن الآن كمسلمين في واقعنا اللي يموج في اضطرابات وتحركات ومحاولات للتغيير ومحاولات. فمن هذا الباب طبعا يعني دراسة حركة النفس الزكية وغيرها.
في بعض الحركات كنت تشير إلى أنه كان مفترض ألا يقوم بأي حركة، لا سيما مع وجود نصائح كبيرة من الصحابة أن يلجوا إلى سبل أخرى.
أي نعم، هذا أيضا من الدروس يعني مستفيدة.
هذا جيد.
أي نعم.
ابن خلدون كتب عنه كثيرون وأنت منهم. السؤال عنه وقد ابتدأ الاهتمام به يبدو من تلميذ المقريزي، السؤال عنه وعن جوانب التي امتاز بها كبير، لكن هل يمكن أن نحدد ونقول إن نقده الصريح العلمي المستند إلى أسس شرعية هو المسوغ للاهتمام به في هذا العصر؟
يعني هو الأكبر مسوغ طبعا بالنسبة للذين اهتموا به كثيرا في هذا العصر، أنه وجدوا أنه كتب عن أشياء اجتماعية.
نعم.
لم يكتب عنها بالطريقة التي كتب عنها، الظواهر الاجتماعية درسها بدقة، ما كتب عنها بالشكل كما كتب عنها. فهم فوجئوا بهذا الطرح، بهذا الكتابة عن مثلا قضايا أثر المهن على الإنسان، أثر التعليم كيف يكون، دراسة البداوة والحضارة، ظاهرة الدولة ولماذا تقوم ولماذا تسقط، اللي بيسميه هو علم العمران. وهو طبعا درس هذه الظواهر دراسة يعني فيها كثير من الدقة العلمية. هذه لأول مرة تدرس الظاهرة كدراسة وحدها، دراسة ظواهر اجتماعية، لكن هو درسها أصلا لتكون معيار للرواية التاريخية. يعني هو الهم الأول عنده لم يكن هذه، وإنما جاءت هكذا، لكن لما بدأ يدرس هذه الظواهر ليضع معيارا للرواية التاريخية، أن الرواية التاريخية يجب أن نضع لها معيار، وكيف نصدق رواية بغض النظر عن السند وما السند، رواية هكذا كيف نصدقها أو نكذبها، هو لازم يجب أن نعلم هل الظروف حولها، القضايا، المجتمع يومها
تدل على صدقها،
تدل على صدقها، يعني ما يسمى الآن روح العصر.
نحن نجد أنه يرفض بعض الروايات،
أيوة، من روح العصر، أنه مثلا رواية العباسة لأنه اختارون رشيد رفضها من ناحية روح العصر،
أو عدد المقاتلين، أو عدد
المقاتلين من ناحية درسه، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية ما يسمى الآن إحصاء السكان، ناحية إحصائية، من ناحية جغرافية اتساع المكان، من ناحية غذائية أنه يكفي هذا، فدرس يقول لك لا هذا غير صحيح.
إذن فهو يربط بين العمران والتاريخ،
أيوة،
أو يدرس التاريخ بوصفه سبيل من سبل تحقيق الرواية التاريخية، ومن خلال هذا المنطلق رفض كثير من الروايات التاريخية.
نعم، فهنا هذا جانب طبعا مهم جدا في ولا يزال مهم حتى الآن، أنك أنت تسمع كثير الآن كثير من المسلمين، كثير من الشباب يصدق روايات لا تصدق، لأنه ما هو ما يعرف هذه المعيار، وما يعرف هذه النقد، كيف تنقد الرواية والخبر. ما أقرأ لابن خلدون ولا، لكن هم اهتمامهم الأكبر فيه بسبب دراساتي الاجتماعية هذه، ما كتبه عن الدولة، ما كتبه عن البدو، ما كتبه عن العلم، عن التعليم، عن المهن، عن الاقتصاد. طبعا كتب عن الاقتصاد أشياء جميلة،
نعم صحيح،
أيوة، قضايا الضرائب وأثرها، قضايا يعني عالج مشاكل، عالج أمور كثيرة جدا في المجتمع، لكن هو كان قصده أنه يضعها معيار للرواية، لكن هي بحد ذاتها أصبحت علما، اللي بيسميه هو علم العمران.
نعم هذا جيد.
أي نعم
هذا جيد، بارك الله فيك. قلت في أحد مقالاتك القديمة نوعا ما: لا نكون مغالين إذا قلنا إن المسلمين في العصور الأخيرة يفتقدون القرار الصائب والحاسم في اللحظات الحرجة أو التاريخية، القرار الذي يتخذ دون تردد أو خوف من لوم الشباب والشيوخ، ودون إرضاء طرف على حساب آخر، وهو القرار المناسب وليس التلفيقي الذي يظن أنه يرضي الجميع وهو في الحقيقة لا يرضي أحدا. ما هو القرار المناسب في هذا العصر، خاصة بعد الأحداث التي عصفت في المجتمعات عموما الموسومة ب 11 سبتمبر؟
القضية لسنا نحن قوة حتى نصدر قرارات،
نعم هذا جيد،
أي نعم، ولكن ما هو الموقف المناسب في ظروف مثلا أو حدث كبير أو ظروف صعبة، ما هو الموقف المناسب؟ يعني طبعا لما تكلمت عن القرار أقصد القرار، لأنه مقصود يعني من أناس يستطيعون اتخاذ القرار. يعني مثلا أنا أرى أنه في قضايا شائكة مثل حرب الخليج الثانية، ولا مثلا الآن، أو قضايا كبرى مثل هذه، أحيانا فيه مجاملات، أحيانا في خوف من النقد الآخرين، أن يقال عنهم كذا ويقال عنه. لو قلنا رأينا بصراحة في هذه القضية الآن، هذا يمكن نتهم ويقال عنه كذا. أنا أقول أنه يجب على المسلمين أن يكون عندهم من الشجاعة أن يقولوا هذا الرأي إذا كانوا مقتنعين فيه شرعا ومصلحة وسياسة شرعية، أن يجب أن يقولوا هذا لكي يعني يستفيد المسلمون ويتوعى المسلمون على أن الأحداث ما تكون بنظرة عاطفية ونظرة سريعة. فأنت لما تتخذ الموقف الصحيح في هذا، حتى لو ما اكتشف المسلمون الآن أن هذا موقف صحيح، سيكتشفونه بعد فترة قريبة، وبالتالي تصبح أنت موضع ثقة عندهم أنك أنت فعلا في الأزمة كنت تتكلم كلام صريح وصحيح، وكان عندك من الجرأة والشجاعة الأدبية أن تقول الكلام الصحيح في وقته. وأيضا حتى نعود المسلمين أيضا ونمرنهم على أن يتأنوا ويدرسوا المواقف، يدرسوا الأمور، ما يتخذوا المواقف سريعة وعاطفية.
طيب بارك الله فيك. محمد قطب يقول في أحد كتبه أيضا القديمة: نفي الدافع الصليبي عن الغزو الغربي بهدف عدم إثارة روح الجهاد، ورب نبذت دينها فلم تتحرك به داخل بيتها أو بلادها، لكنها لم تنسقط الروح الصليبية. لك تعليق على هذا الكلام؟
لا، كلام صحيح، في أدلة على ذلك طبعا.
نعم، مثل إيش؟
يعني لا يزال الغربيون، يعني الكنائس مثلا في بريطانيا بشكل خاص، كنائس تقريبا فارغة
حكم، يعني
تقريبا يعني يوم الأحد يذهب بعض السود، نصارى السود، بعض الأوروبي، بعض البيض قليل جدا، تنظرهم أنه عدد قليل جدا، في كنائس مغلقة دائما بشكل دائم، ولكن هذا الشعب وهذه الدولة تشجع التبشير الخارجي، بعثات وأمور إلى الخارج في أفريقيا، في الهند، في في في
بعثات صليبية،
بعثات تبشيرية.
نعم.
إيه نعم. لماذا؟ ثم يعني كلام واحد خبير منهم نفسهم مثل محمد أسد الذي تعرفه، الذي أسلم، يقول إنه في أحيانا طفولة الإنسان أشياء تبقى في ذاكرته إلى ما يكبر مؤثر عليه.
نعم.
يقول في طفولة أوروبا كانت الحروب الصليبية ولا تزال هي يعني في لا شعور وفي داخلهم، لكن تظهر، لكن موجودة كاملة فيهم، أن لأن المركزية الأوروبية يعتقدون أنفسهم أنه هم يعني أفضل الناس، وأنه يجب أن تكون كل القارات الأخرى خدم لهم، موجودة
حتى الآن،
حتى الآن. وبالتالي قضية صح ما يصرحون بها، وأنه قد أنه قضية الصليبية ومصليبية، وإن كان صرح بها أخيرا رئيس الأمريكي، لكن هي موجودة لا شك كاملة. أي نعم. ويعني بعض الناس بطريقة يعني سمجة يريد أن يقول لك الحروب الصليبية حروب اقتصادية، يعني الأوروبيين ما جاءوا إلا لنهب الخيرات من، قد يكون بعض الهمج منهم سمعوا أنه بلاد المسلمين فيها السمن والعسل.
صحيح.
إيه، ولكن الأصل من الذي حرض على الحروب الصليبية؟ معروف
لويس
البطرس، الراهب البطرس، أن حرض على الرهبان، هم اللي حرضوا على، والبابا حرضوا على الملوك أوروبا على المسلمين، أنه المسلمين هؤلاء وثنيين، أنهم ويكذبون أنه يسبون المسيح ويتكلمون أول ويهدمون الكنائس في فلسطين وفي المشرق.
حرض، كان التحريض عبر الراهب الذي دار على أطاف على أوروبا،
أطاف على أوروبا كلها.
نعم, نعم.
كيف لما تكون صليبي؟ هم يقولون صليبي، واعتذروا، بعضهم اعتذر في السنوات الأخيرة.
نعم.
ثم بعض الكتاب العرب يقول لا، هي حرب اقتصادية، ما نقول صليبية، خوفا من أن يقول، يعني يريد أن يتهرب من كل شيء اسمه ديني، ويتهرب من أين؟ طبعا هذا الدين موجود، يعني الأديان وتأثيراتها، دين صحيحة مثل الإسلام ولا محرف، لكن موجودة. يعني إيش الهندوسة ده، ما عندهم تعصب هندوسي
مقيت؟
أي نعم، مقيت. الصرب وتعصب، يعني يأتي ناس يريد أن يبتعد ويتهرب من أي قضية دينية ويحاول أن يحورها إلى قضايا يعني اقتصادية، وهذا يعني فعلا بطريقة يعني
ليست منطقية،
منطقي ليست منطقية أبدا.
طيب، سؤال الانحطاط، يعني عالج هذا السؤال، يعني انحطاط المسلمين، عالجه شكيب أرسلان، وعالجه مالك بن نبي، وعالجه الندوي، وكثير من الكتاب المسلمين، وأنت أحدهم، تكلمت عن أسباب تفرق المسلمين واختلافهم. ما الذي وصلنا إليه في تحرير هذه الأسباب ولو إشارات يعني عابرة، أسباب انحطاط المسلمين؟
يعني طبعا أسباب انحطاط المسلمين أسباب كثيرة، صعب الخوض فيها الآن كلها، وصعب أي نعم. طبعا منها قضايا ضعف الإيمان، ضعف العقيدة، تشوش العقيدة، ضعف العلمي، يعني كان في فقر علمي شديد في قبل أكثر من قرن، يعني لا في مدارس كانت ضعيفة، ما في مدارس شرعية، ما في مدارس قليلة جدا، كان في الأزهر فقط. نعم، هذا طبعا صار فيه، يعني توضحت كثير من الأمور من ناحية العلم الشرعي، من ناحية المنهج، من ناحية العقيدة السليمة، هذا يعني حصل تطور كبير وتحسن كبير عند المسلمين في هذا الأمر. يعني الجانب الخلل الكبير في أسباب ضعف المسلمين والجانب السياسي، هذا يمكن لم يحصل فيه تطور كبير كما في الجوانب الثقافية الأخرى. الجانب السياسي، الحكم، جانب الدولة، جانب الشورى، الاستبداد، الأمور هذه، نعم، هذه لم تحصل تطور حقيقة، تطور كبير فيها حتى على مستوى الفرد كثقافة سياسية صحيحة. يعني مفهوم السياسة بمعنى العلمي والدقيق لمفهوم السياسة، تلاحظ الذي حتى الكتابات السياسية عند المسلمين ضعيفة أو قليلة، الكتابات السياسية العميقة أقصد، ليست الكتابات الوصفية، الكتابات التحليلية أو المشروع المتكامل في هذا، فهذا لا يزال. طبعا
مالك تكلم عن انحطاط المسلمين وقال إننا ما زلنا نعالج الأعراض ولا نعالج المرض،
يعني في شيء كلامه في شيء كثير مصطح. المرض الأساسي، في أمراض أساسية، يعني هو مثلا يتكلم عن قضية دقيقة جدا كمرض عند المسلمين، مثلا الحقوق والواجبات، مطالب بحقوق ولا نقوم بالواجبات، وبالتالي تعودنا على هذا المنطق السهل هذا، ولذلك الآن نطالب بالأمم المتحدة والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي وأسماء وهمية، نطالب ونناشد العالم والضمير العالمي، تعودنا على الأسلوب الغوغائي هذا والأسلوب السهل، لكن بدل المطالبة هل نقوم بالعكس بالواجبات بما يجب مثلا، وحتى لا نكون فقط نطالب بحقوق ولا أحد يعطينا الحقوق هذه. فمعالج فعلا، يعني نزل في الأعراض، ما دخلنا في الأساس، وهو ما هو واجب الفرد، ما هو واجب المجتمع، ما هو واجب الدولة، تكامل هؤلاء، يعني قضية التعليم، قضايا المدرسة، لا يزال التعليم مثلا الشهادات، ومع الأسف الشديد لا يزال التعليم في العربية هو الهدف الرئيسي منه هو الشهادات، وبالتالي الطلاب يحفظون ويأخذون شهادات، لكن ما تعود على البحث وحب العلم، هذه نقطة مهمة جدا، ما ترى أنه في حب للعلم بحد ذاته، فما نزال نعالج أنه نريد شهادات، ما شاء الله عندنا جامعات، هذا العرض، عندنا جامعات، عندنا شهادات دكاترة ما شاء الله كثيرين جدا،
لكن المرض باقي،
لكن القضايا الأساسي باقي.
إذن نحن حتى الآن نفتقد الواجبات أو أنها عائمة مجهولة،
يعني ما نحب المرض الأساسي، ما نحب أن الواجبات أثقل من المطالبة بالحقوق، طلب حقوق تحتاج إلى صوت وكتابة، نناشد، نتكلم، نخطب،
نريد،
أيوة، لكن الواجب يحتاج إلى عمل، عمل جهد، يعني حقيقي، جهد سواء مدني أو فكري أو كذا، يحتاج إلى جهد.
هل نستطيع عن طريق هذه الفكرة أن نصف حال المسلمين الآن بعد الأحداث الأخيرة، أنهم أصبحوا في خانة التبرير، وأنهم إما يتهمون أو يتهمون، إلى الحال الأخير الذي كنت حدثتك فيه في البدء في الأخبار اليوم، أن الاستمرار والهجمة على السعودية وعلى غيرها، لكنها خصوصا السعودية بوصف المناهج التعليمية وأنها دولة إسلامية وكذا، هل هذا يدخل في هذا النسق أيضا، أنه لم نقم بالعمل الجاد وإنما ركننا إلى الاتهام أو تلقي الاتهام، جرنا إلى مشاكل كثيرة؟ يعني
الغربيون وخاصة أمريكا يستخدمون علم النفس كثيرا في مسائل السياسة وغير السياسة، ليس علم النفس فقط في تحليل نفسي ولا الفرد ولا أمراض نفسي، لا، يستخدمونه، فهم يتهمون المسلمين بأشياء مثل قضية الأصولية، اخترعوا لك قضية الأصولية، هذا مصطلح غربي بحت، إرهاب كذا، فيصبح المسلم كأنه مذنب، وبالتالي يصبح يدافع عن نفسه، يصبح مدافع فقط، فيشعرون المسلم بأنه كأنه منبوذ أو كأنه مذنب، بالتالي يصبح موقفه غير طبيعي، يصبح موقفه مدافع، فإما أن يكون أنه يعتبر نفسه متهم فبيدافع عقليته حتى يتهم الآخرين، متهم نظرية المؤامرة، ويوحي له خياله الواسع بأنه في كذا وكذا، يكون غير صحيح للخروج من هذا المأزق والتهم، بدل أن يكون يفكر تفكيرا صحيحا في المشكلة وأساسها وحلها وتشخيصها، لا يفكر فيها، إما أنه يلقيها على الغير أو يدافع أنه ما له دخل في المشكلة هذه أبدا.
طيب الحل، هل هو الحوار كما يسوق الآن، الحوار مع الحضارات
طبعا،
أما الصدام كما سوقه مفكر الغرب،
يعني هذه التعبيرات الكبيرة جدا حقيقة كلها تحس أنها يعني ما لها رصيد واقعي، يعني مثل ما يقولون حوار الحضارات، إيش المقصود بحوار الحضارات؟ هل هم يعترفون بحضرتنا مثلا حتى نحاورهم، وبالتالي يصير حوار الند للند. مثلا إذا كان في حوار، حوار على أي أساس؟ ماذا تريدون وماذا نريد نحن؟ هل يعني يتركوننا وشأننا الغربيون؟ نحن مسلمون، لنا حضارة، لنا ثقافة، لنا خاص. هل يعترفون لنا ثقافتنا ولنا حضارتنا ولنا شأننا الخاص؟ ما يتدخلون بنا، ما يتدخلون في قضايا مثلا خاصة جدا، قضايا المناهج أو قضايا المرأة. طيب إذا كان هكذا نجلس نتحاور، قلنا نحن هكذا، نحن مسلمون، عندنا كذا 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 كذا، أنتم لكم حضارتكم، ثقافتكم، طريقتكم، عاداتكم. يعني تحس أنها مصطلحات عائمة جدا، ومصطلحات أحيانا مقصود بها فقط إيحاء للمسلمين وفي مشكلة ستحل. قضية صدام الحضارات طبعا لما تكلم عنها إنتيكتون ما قصد بها ما نقصده نحن المسلمين. نحن المسلمين نعتقد أن العالم والبشرية لازم يكون في صراع. هذا القرآن الكريم يقول ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض.
نعم، سنة التدافع. هذه
سنة التدافع، هذه سنة، سنة كونية. مدام في حق وباطل، في خير وشر، لازم يكون في تدافع. لكن هو ما يقصد هذا، هو يقصد أن لابد أن يكون في النهاية يعني صراع مع المسلمين بالذات. هو يقصد في النهاية لما ذكر الحضارات الستة، وبالأخير وصل لنتيجة أنه حذر الغرب من أنه في واحدة من الحضارات الستة هذه هي ممكن صدام معها.
لماذا؟ ذكر هذا
طبعا، ذكر هذا، وذكر أنه ممكن يتحالف المسلمون مع الحضارة الإسلامية بسميها، مع الحضارة الكونفوشيوسية الصينية، ويحذر الغرب من هذا الخطر الكبير أنه تحالف بين الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية. ليست يعني لم يكن بحثا مجردا أو بحثا أكاديميا، سواء أخطأ أو أصاب.
هناك من يقول إن الغرب يرهب بصدام الحضارات حتى تقبل الدول العولمة، توافق هذا الرأي؟
يعني
العولمة هي التي تسوي أمرك يعني.
أيوة، يعني الغرب يتخذ أساليب كثيرة لتمرير طبعا، ما أدري يعني هل يستخدم هذا السلاح، لكن لا شك أنه يستخدم أسلحة يعني لتمرير قضية العولمة. له أساليب كثيرة وأسلحة كثيرة فيها
يعني، وهذا لا يستبعد يعني.
لا يستبعد. نعم،
حلقة الفكر الإسلامية وحركته يعني ثرية جدا. لو أردنا من سعادتك أن تعطينا مسحا عاما في تقويمك للتجربة، تجربة الفكر الإسلامي.
يعني لا أعتقد أن الإسلام ما ينقطع، هذه أولا مهمة جدا.
نعم،
لا ينقطع. وبالتالي إذا قلنا الفكر بمعنى، إذا أردنا نفسر الفكر بمعنى يعني محاولة فهم الإسلام وتطبيقه على العصر، بكل عصر مثلا.
نعم،
كما معروف أنه يعني المفسرين القرآن الكريم، تجد مفسر يهتم بناحية، أو في عصر معين قد يفسر شيء بحسب عصره هو، وبعدين العصر الثاني نهدت بعض ما يقوله خطأ، لكن هو فسر في عصره هو. ففي تجديد في تفسير القرآن الكريم، كل عصر تجد فيه مفسرين. لماذا؟ هل هو فقط يعني متعة فكرية؟ لا، بحاجة إلى أن شرح القرآن وتفسيره طبعا من بعض الزوايا الذي رأى أنه صحيح. طبعا في أحيان تفسير فيها أشياء خطأ. فأقصد أن إذا قلنا الفكر بمعنى الفهم، وبمعنى التعمق في دراسة بعض القضايا ورد أسبابها، فهذا لا بأس أن يقال كلمة فكر يعني، إذا كان حتى ما يكون المصطلح نفسه في عليه إشكاليات. فإذا رجعنا أنه أقول أنه ما في انفصال في الإسلام باستمرارية. يعني صحيح يمر قرون فيها ضعف علمي، قرن مثلا 11 الهجري والثاني عشر والعاشر، في ضعف علمي، ولكن ما انقطع. يعني حتجد في حتى في القرون اللي فيها ضعف علمي يعني في شخصيات بارزة. لكن إذا أردنا أن نقفز إلى العصر الحديث، أيضا لم يكن التتابع العلمي والفكري يعني مما يتصوره بعض الناس أنه بداية القرن، لم يكن هكذا. يعني موجود قبل،
أي والنظر الفكرية.
نعم، موجود قبل، ولو الناس لا يذكرونهم او لا يعني يهتمون او لا ينتبهون ده، انه في نهضة علمية يعني في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، القرن الرابع عشر الهجري، كان في شخصيات علمية، شخصيات حاولت يعني عارفة روح العصر، وعارفة انه في مشكلة عند المسلمين وحاولت تحل المشكلة. يعني مثلا بعد الشيخ محمد الوهاب طبعا، في مثلا عندنا الشوكاني، عندنا الجبرتي الأب، ليس الجبرتي المؤرخ، الجبرتي الأب كان مهتم جدا بهذه القضايا، المرتضى الزبيدي صح يعني في عنده نوع من التصوف، لكنه هو الذي أدخل يعني اهتمام بعلم الحديث إلى مصر على عن تحقيقاته اللغوية واجتهاداته اللغوية. نعم، من يذكر الآن؟ قليل من يذكر مثلا هؤلاء. ثم جاء جيل بعد من العلماء السلفيين أيضا كان لهم أثر كبير، هذا ما يذكر. يذكر رأسا يقفزون الناس إلى قبل 90 سنة وقبل 70 سنة مثلا. لكن مثلا آل الألوسي في العراق، والمقاسمي والبيطار في دمشق في الشام، ومثلا الشيخ رشيد رضا في مرحلته الثانية في مصر أحيانا لا تذكر. يذكر بداية الصحوة من كذا والعصر الحديث، كأنه في انقطاع وكأنه قبله ما كان في شيء، وهذا يجب أن ينتبه له.
ترى أنه يعني في صلة، يعني
في صلة، ما في شيء،
لا تنقطع يعني.
إيه ما تنقطع جديد يعني. ما انقطعت. فهؤلاء العلماء مثلا كان لهم تأثير كبير، ما يسمى الآن تسمونه يسمى في الأدبيات الصحوة الإسلامية.
نعم.
يعني لم تكن الصحوة فجأة هكذا نبتت قبل 70 سنة وقبل 2 سنة، لا، يجب أن ينتبه لهذا الأمر يعني.
لك ملاحظة على مصطلح الصحوة كذا يعني؟
عندي ملاحظة خاصة
يعني ما نستطيع أن نستبين ملامحها يعني، يبدو على المصطلح يعني.
أي المصطلح؟ نعم، يعني مصطلح بشوفه ضعيف نسبة لواقع المسلمين الآن. صحوة يعني كان الناس غافيين وصحوة هكذا. أي نعم، يعني في مصطلح ضعيف بالنسبة لواقع المسلمين، واقع المسلمين أقوى مما كلمة صحوة يعني.
يعني مثلا حركة إسلامية وكذا،
سميها يعني إحياء الإسلامي تكون أقوى مثلا. إحياء الإسلامي
جيد. نعم. المفكرون الإسلاميون يرمون بتهمة وهي أنهم يتجاهلون العقل ويغيبونه، والإسلاميون يرمون غيرهم بأنهم يقدسون العقل ويهملون النقل. ما رأيكم يعني كوسطية بين هذين الخيارين، أو ما محل العقل في الفكر الإسلامي؟
أيوة، يعني هذا صنفين، لكن في أصناف غيرهم، ليس هذا الصنفين هم فقط الموجودين على الساحة.
نعم،
الصنفين موجودين، قد يكون موجودين. نعم الحقيقة، وهذا موجود يعني، وهذا يجب أن أعترف أنه أحيانا يعني، وهذا أيضا يشكل إرباكا للثقافة المسلمة، عقلية المسلم.
نعم،
وهذه القضية يعني قضية أيضا قديمة، يعني أعتقد كانت يعني من اهتمامات ابن تيمية، لأنه يرى أنها مشكلة فعلا، مشكلة واقعة في عصره وقبل عصره، ولذلك كتب عنها المجلدات درء تعارض عقل والنقل. فأعتقد يعني منهج ابن تيمية، وممكن يقال مثلا الشاطبي أو غيره في هذا الأمر، هو المنهج السليم، المنهج الصحيح.
الشاطبي يرى أن الإنسان بلا عقل بهيمة.
نعم، يعني فقضية ما موقع العقل من الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، ما في شك أن له دور. طبعا العقل أيضا ليس شيء مادي، يعني هذا ليس شيئا ماديا، العقل ليس شيئا ماديا يعني الدماغ، لا.
نعم،
العقل هو وظيفة، يعني وظيفة التعقل، فهم الأمور ووضعها في موضعها. ولذلك القرآن لم يستعمل كلمة العقل، استعمل الفعل يعقلون. نعم. وما يعقله إلا العالمون.
جيد.
أيوة، فالعقل وظيفة، يعني هي تفكير وسداد في الرأي، وكما هو أصله اللغوي من الربط، عقل الدابة. نعم. يعني ربطها، حتى في اللغة الإنجليزية تعني أيضا الربط أحيانا.
جيد.
أي تعني الربط، كلمة عقل تعني الربط، فهو يربط الإنسان أو يحجره عن الفعل الخطأ أو السفاهة. فهل وظيفة هذه اللي في الإنسان الله سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان، وهو قضية الحجام عن بعض الأمور الخطأ وبطريقة التفكير السليم؟ طبعا هذه يعني موجودة، الله سبحانه وتعالى ذكر يعني بالقرآن الكريم كثير عن قضية يعني أفلا تعقلون، ما يعقلها العالمون. إذن ليس المصطلح والله مصطلح غريب وجديد على الثقافة الإسلامية، وبالتالي له وظيفة محددة. طبعا يعني مثلا تعمق في فهم النصوص، تعمق في فهم بعض الظواهر، ربطها بالنص، ربطها بالقرآن، ربطها بالكذا.
إذن هو حاضر في الفكر الإسلامي، أو يجب أن يكون حاضر.
حاضرا، ويجب أن يكون حاضرا بالمعنى اللي حدده الثقافة الإسلامية الحقيقية، اللي حدده ابن تيمية أو كذا وغيره من العلماء المسلمين تكلموا عن هذا الموضوع. أما العقل الذي بمعنى الذي يحكم على النص، فطبعا هذه يعني أولا غير صحيحة عقلا منطقيا، وغير صحيحة شرعيا، النص من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي أيضا، تأتي أنت كعقلك أو عقل بعض أو عقل عشرة أو عقل مية ويحكمون على النص أن النص يجب أن يكون كذا.
نعم.
طبعا هذا غير مقبول،
لعل من النماذج المضيئة جدا ما ذكرناه قبل قليل من خلدون عندما وظف عقله لدرس عقله وملاحظته في العمرة.
نعم.
طيب أنا أريد أن أسأل عن المفكرين الإسلاميين، يعني لدينا عدد من المفكرين الإسلاميين مثل مالك بن أبي سيد شكيب المودود وغيرهم، من ترى أنه ترك أثرا أعمق في نسيج الثقافة الإسلامية؟
يعني مالك مع أنه يعتبر مفكر عميق،
نعم،
وإن كان له أخطاء أيضا كبيرة، ولكنه مفكر عميق لبعض القضايا درسها وناقشها أو درسها وذكرها عن يعني شخصية المسلم والمجتمع الإسلامي وأمراض بعض المجتمعات الإسلامية. حقيقة ما أحد درسها مثل هذه الدراسة، ولكن لم يستفد منه كثيرا لأسباب طبعا. أولا يعني كتبه أحيانا صعبة من ناحية الصياغة، وأولا أنها مترجمة بعضها مترجمة على الفرنسية. ثانيا أنه هو كان بعيد عن الشباب الإسلامي والحركات الإسلامية والعمل الإسلامي، أولا أنه هو كان في الغرب، وثانيا يعني هو كشخصيته هو يعني ليس قريبا من هذه الأمور الدعوية مع الناس. أيضا هو صار في مناقشة بينه وبين سيد قطب حول تعريف الحضارة، وسيد قال أنه يعني ما أنا كنت مثله، أنه أظن أن الحضارة كذا، ولكن الحضارة هي الإسلام. طبعا ما ذكر اسمه، قال مفكر جزائري وكذا، عرفوا الناس أنه مقصود مالك بن نبي. فهذا أيضا يعني أبعد مالك لما انتقده سيد. اي نعم.
طيب اذا ترى هل استطيع نفهم ان السيد ترك الاثر اكبر من مالك؟
لا شك اثر كبير جدا، ما في شك. سيد اولا يعني عنده صفاء في التصور والفهم والعقيده الاسلاميه اكثر من مالك كثير، والتزام ب يعني مالك من ناحيه العلوم الشرعيه وناحيه الشرع احيانا ما ينتبه لبعض الامور الشرعيه.
نعم.
فسيد من النواحي طبعا واضح جدا، وهذا من ناحيه، ومن ناحيه ايضا صياغته قوية جدا من ناحية اللغة
سيد،
هي طبعا الظلال والكذا، فهذا كان مؤثر جدا خاصة في فترة الستينات، كان مؤثر جدا على العالم الإسلامي ككل.
هل يمكن أن نفهم يعني قد يكون فيه إشارة خفيفة إلى المشارق والمغاربة، هذا بعيد جدا وهذا قريب، هل يمكن أن تحمل هذه في طياتها انتشار سيد أكثر من مالك بهذا، أن يكون سببا واحدا من هذه الأسباب، يعني يكون في حاضرة العالم الإسلامي وهي مصر؟
إيه طبعا.
كل الأحوال يعني لابد أن ينتشر
طبعا،
أو نهايته التي يعني نشرته بقوة،
يعني أولا نعم، أولا في مصر، ثانيا اللغة، قضية كتاباته الجيدة، وضوحه وصالت تأصيله هذا كلها طبعا أسباب. لكن أحيانا فعلا يكون إنسان جيد وقوي، ولكن لا يتاح له تلامذة ينشرون فكره، وبالتالي يكون أحيانا مغمور وإن كان عنده أفكار جيدة وقوي، أو يكون بعيد مكانيا ما ينتبه له.
نعم. هذه تتكرر في التاريخ.
نعم تتكرر. نعم.
والغريب أن السيد كان أحد الذين نشروا فكر يعني العقاد بشكل أو بآخر.
ليس فكر العقاد، هو كان مع العقاد أدبيا.
أين أنا أقصد في حقل الأدب يعني طبيعي.
في حقل الأدب كان من
حتى في البدايات وليس في
النهاية. نعم. نعم. طبعا ترك بعدين، لكن في البدايات كان من صف العقاد من معاركه الأدبية.
نعم. لكل مفكر مدرسة، أو هكذا نستطيع أن نقول، هل نستطيع أن نوجد شبه بين مالك بن نبي كمدرسة فكرية وبين من يتحدثون عنه كثيرا في هذا الوقت مثل جودة سعيد وخالص جلبي؟
يعني نقول أحيانا كثيرا، وهذا ملاحظة، أنه التلامذة يكونوا أسوأ من الشيخ أو المدرس علميا وغير علميا. يعني أحيانا الأستاذ يلقي فكرة، هذه الفكرة قد تكون يعني إما صحيحة أو كثير منها صحيح.
نعم.
نعم. فيأتي التلميذ يجر الفكرة إلى آخر الطرف، يعني يحملها ما لا تحتمل ويجرها إلى الآخر، يظن أنه هذا هو الصحيح. يعني مثلا من أفكار مالك غير صحيحة، وهي قضية إعجابه بغاندي وقضية اللاعنف. طبعا اللاعنف إذا قال مقصود به أنه أحيانا تحتاج أنت إلى فترة سلام وهدوء، وأحيانا المسلمين، لكن كمبدأ هذا مبدأ يعني أيضا مغاير للفطرة ومغاير للإسلام، قضية الصراع اللي تكلمنا عليها.
نعم. تدافع، سنة تدافع.
أيوة. فيأتي تلامذته ويجرون هذا المبدأ إلى نهايته، وبالتالي هم يصبحوا أحيانا ينتقدون مش بشكل مباشر طبعا حتى لا يتهموا، ينتقدون الجهاد كمبدأ في الإسلام، مش الجهاد يعني اللي أحيانا يكون موجود الآن على الساحة، لا ينتقدون الجهاد كمبدأ، لكن بدون ما ذكر أنه ينتقدون الجهاد، لكن هم الحقيقة ينتقدون الجهاد.
ويوظف فكر مالك،
أي يوظف فكر مالك أنه قضية لا عنف، لكن أنا أعتقد مالك بشخصيته كما لو نبه إلى خطورة هذا الأمر، وأنه مبدأ في مبدأ اسمه الجهاد في الإسلام يمكن كان يتراجع، يعني أنه عقله كبير وربما، لكن لما يأتي وهكذا بعض القضايا بحجة من السلام العالم والانفتاح والرأي والفكر، ويعني فيبتعدون شيئا فشيئا ربما بدون أن يشعروا أو شعروا يبتعدون عن التأصيل الشرعي، دون عن الأساسيات أحيانا الشرع، يبتعدون كثيرا لإغراقهم في بعض القضايا التي يعتبرونها من الفكر. الحقيقة أنا أعتقد أن تلامذتي ابتعدوا، طبعا هم يزالوا يؤصلون عليه وينتمون، لكن ابتعدوا كثيرا جدا عن مالك بن نبي.
أنت أشرت إلى إشكالية عند مالك وهي ضعف الثقافة الشرعية، هل هي إشكالية عند مالك فقط أم أن نستطيع أن نعممها ونقول أن نعاني من هذه الإشكالية في عدد من المجالات؟ فالمتخصص في الأدب لا يملك الثقافة الشرعية، والعالم الشرعي يتهم بعض أساليب الأدباء لأنه لا يعرف يعني محتوى الأدب، وأيضا الفكر المتخصص في الفكر والمتعمق فيه لا يملك أحيانا بعض الأساسيات في الثقافة الشرعية، هو العكس. قل هل هذه إشكالية عامة أم أنها خاصة بمالك؟
ليست إشكالية عامة. قد تجد بعض الأدباء الآن مسلمين عندهم ثقافة شرعية ولا يخرجون عن ما تشعر أنهم يخرجون عن الأصول الإسلامية، بينما مالك يعني يخرج عن مثل قضية السلم العالمي والسلام العالمي واللا عنف، ومثلا هو يؤيد الدول الاشتراكية.
لكن هل هي إشكالية خاصة بمالك أو أنت رأي يشترك فيها بعض المثقفين؟
ممكن يشترك بعض المثقفين إنه الذي ما عندهم تأصيل شرعي أو ما عندهم ثقافة شرعية تحميهم وتمنعهم من الانحدار إلى أن يؤيد مثلا ثورة لا تحكم الإسلام وثورة ضد الإسلام مثل ثورة يوليو مصر. نعم. فليست يعني عامة، ولا يعني قد يكون مثله في ناس مثلا ضعف، لأنه بدون ثوابت يعني الفكر وغير الفكر، الأخلاق والفكر والبشر ككل، هل يمكن يعيشوا بدون ثوابت؟ لا بد أن يكون هناك ثوابت. نعم. يعني هل ممكن بشر يعيشوا يعتبروا الكذب كويس أحسن الصدق مثلا؟ هذا خراب. صحيح. للمجتمع وللدولة. ففي ثوابت حتى عند الناس بشكل عام، أن الصدق أحسن من الكذب أفضل، أو أن الصدق هو الصحيح، أو العدل مثلا قيمة العدل كقيمة. فمن يعطي الثوابت هذه؟ لابد أن يكون في عند المفكر وعند الأديب وعند كذا يكون في ثوابت شرعية يعني أساسية ما يخرج عنها، وإلا صبح الأمر مائع جدا. فلابد أن يكون في هناك ثوابت، ولابد أن يكون هناك الثوابت يعطيها الشرع طبعا.
نعم. أريد أن أسأل عن القضايا الإسلامية، عالجها كثير من المفكرين، ومنهم أريد أن أسأل بعض يعني نماذجهم بعيدا عن أشخاص بحد ذاتهم وإنما عن تطبيقاتهم وكتبهم ومقالاتهم، مثلا رضوان السيد، ما رأيك بكتاباته؟
والله أفضل نبتعد عن الأشخاص والتقييم الأشخاص في مثل هذا الرأيك
الذي تراه، لكن أنا كنت أريد أن أسأل يعني عن رضوان وعن مثلا جمال سلطان والجابري وغيرهم، لأنهم يمثلون مدارس أحيانا أو أنهم نماذج لمدارس، هذا المقصود. يعني
نحن ممكن نتكلم، أعود فأقول أنه فعلا بعضهم يمثل أحيانا مدارس، وإن كان ما هو بالشكل تماما، يعني رضوان لا يشكل مدرسة مثلا.
نعم.
وإن كان هو طبعا باحث، يعني كباحث في التراث بغض النظر عن أفكاره الخاصة، باحث متعمق في التراث الإسلامي خاصة في قضايا الكتب السياسية، كتب السياسات الشرعية.
نعم.
قضايا المجتمع والأمة، مفهوم الأمة، مفهوم المجتمع، مفهوم الدولة، القضايا اللي يدور حولها. لكن ما أعتقد أنه هو عنده يعني في 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 مدرسة، لكن ممكن في بعض الناس متأثر بجابري مثلا. فأقول أقول بشكل عام بدون يعني الآن ليست مجال تقويم الأشخاص والكتابات، أقول بشكل عام أن المسلمين والبشرية حتى كبشر لا تصلحهم الفلسفة، بل الفلسفة أحيانا من أسباب تدمير الديانات أو الوحي. نعم، لا تصلحهم الفلسفة، وما رأينا نحن أن فيلسوف أصلح مدينة ولا أصلح بلدا، هون يتكلم بأفكار وكذا وعايش بين الكتب. فالشباب الذين يعني يتأثرون أو يعجبون ببعض الكتابات، نحن نستفيد إن شاء الله من غير المسلم أحيانا، نستفيد إذا كان تكلم كلاما في التراث أو كلاما صحيحا. ولكن أن إذا أعجبنا أو بكلام أو بعض البحوث أو بعض المقالات يعجبنا فيها نصبح تلاميذ لمدرسة، هذا الحقيقة نتعجب منه، لأن الإسلام هو الإسلام، الإسلام واضح، الإسلام هو الصحيح، الإسلام هو الحق، يعني ما أتى به ما يعني الإسلام القرآن والسنة وفهم الصحابة وفهم العلماء المعروفين للإسلام، هذا هو الإسلام، وهذا الذي يصلح الإنسان كإنسان، يصلح البشرية. أما واحد مفكر يسمى مفكر أو يتكلم بكلام قد يكون صح وقد يكون خطأ ونستفيد من الصح، ما في مانع، لا نحجر يعني تماما عليه، لكن أن يكون هناك تصبح مدرسة وأن يتأثرون به فنتعجب من هذا الشيء
يعني. وترى يعني إطلاق صفة المفكر الإسلامي كذا يعني فيها تضخيم
على بعض الناس؟ نعم طبعا، لأنه ممكن يقال عنه مفكر، لكن أن يكون مفكر إسلامي يعني أيضا فيها لبس، فيها لبس عليه.
طيب بارك الله فيك، في كتابه الأخير المرايا المقعرة نجد أن عبد العزيز حمودة الأستاذ الأدب الإنجليزي أشار إلى وجود دراسة غربية بعنوان من يدفع أجر العازف، وهي تعني أن من يدفع أجر العازف هو الذي يختار اللحن ويريده. ذكر فيها أن الغرب أو نقل عن هذه الدراسة أن الغرب مول كثيرا من الأنشطة الثقافية في البلدان الشرقية ومن الإسلامية والعربية، ما رأيك وتعليقك حول هذا الرأي؟
أنا ما الحقيقة ما قرأت الكتاب،
نعم،
ولكن طبعا أن الغرب يمول بعض الأنشطة الثقافية هذا بالتأكيد، بالتأكيد يعني أحيانا تشعر أحيانا بعض السفارات يعني لهم صلة بعض الشخصيات، يقيمون ندوات منتظمة، يشجعون كتاب أو ربما مثل ما قال يدفعون لهم عشان كتاب الكتابات مواضيع معينة، هذا أكيد لا شك في ذلك. يعني أنا أسمع في أنه في دمشق مثلا في ندوة حول المرأة، تأتي امرأة لهذه الندوة شهريا، تأتي واحدة من أمريكية مثلا تحضر،
نعم
أيوة، ويأتي شخصيات الحقيقة يعني مشبوهين في ثقافة يعني يحضرون ويناقشوا موضوع المرأة وموضوع المرأة، إذن هذا الكلام فيه له أصل صحيح،
له واقع.
نعم،
في الأخير أريد أن أسألك هل هناك كتابات قريبة لك من كتب أو مقالات؟ يعني
إن شاء الله في يعني في مقالات أيضا تاريخية بعنوان أذكرهم بأيام الله، إن شاء الله تجمع في كتاب.
وهي تنشر الآن؟
هي نشرت ومستمرة في النشر،
هي
نشرت طبعا بالإنجليزي، ولكن طبعا نريد أن أطبعها بالعربي، أصولها العربية بس بالإنجليزي في مجلة الجمعة
الأمريكية.
أيوة
تصدر عن المنتدى.
نعم،
أنا لا يسعني في الأخير إلا أن نسجي لك وافر الشكر والتقدير، وندعو لك أن يبارك الله في عمرك وعملك وفي ذريتك، يعني نظير ما قدمت وأسديت، وأن يرزقنا الله وإياك الإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.